إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإني لأحمد الله جل وعلا الذي يسر وهيئ هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك العامل بإذن الله عز وجل، وإني لسعيد جدا بهذا الاجتماع، ما إني لسعيد وأنا أصلي وراء تلميذ من تلاميذي، أسأل الله أن يبارك في الجميع. إخواني الفضلاء، لا أحب أن أتذاكر معكم في هذا الوقت في رسالة بعنوان الواجبات المتحتمات، متحتمات المعرفة، يعني هذه الأصول يجب أن نعرفها وأن نفهمها من أصول الدين. وهذا الكتاب جمعه الشيخ عبد الله بن إبراهيم القرهاوي حفظه الله من كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتاب لخص فيه كما يقول بعض أهل العلم، لخص فيه من أهم المهمات من كتب الإمام المجدد رحمه الله. فبدأ بالأصول الثلاثة، ثم عطل بعد ذلك بكلمة التوحيد لا إله إلا الله بشروطها وأركانها، ثم عرج على نواقض الإسلام، ثم ختم بمعنى الطاغوت. فبدأ بالأصول الثلاثة، وما هي الأصول الثلاثة؟ ألا وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأصول الثلاثة التي سوف تسأل عنها كل واحد منا في قبره. تسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ عندما تروح في قبرك يأتيك الملكان في لسان ويسألانك: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إذا يجب علينا وجوبا أن نعرف هذه الأصول الثلاثة المهمة. معرفة العبد ربه بما تعرف به علينا بآياته ومخلوقاته، آياته الكونية وآياته الشرعية. الآيات الكونية كالشمس والقمر والليل والنهار والنجوم كواكب ونحوها، يعني كلها آيات كونية. يعرف بها العبد ربه في نذير، يعني من خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، لآيات للألباب، لآيات للألباب لأصحاب العقول. يتذكر الإنسان بهذه المخلوقات العظيمة، ولخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يقول الله تعالى: وهذه السماوات والأرض في الكرسي كحلقة بثلاث، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة بثلاث، والرحمن على العرش استوى. كذلك الآيات الشرعية في كتاب الله عز وجل يعلم بها العبد ربه في كتاب الله عز وجل، آيات عظيمة فعلم العبد أنه إنما خلق لعبادة الله عز وجل، ما خلق عبدا، فحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنه إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وأن الله تعالى أرسل الرسل لمهمة عظمى ولوظيفة كبرى، ألا وهي عبادة الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا نعرف الله تعالى بآياته التوحيدية وآياته الشرعية، وقال الإمام المجدد في الأصول الثلاثة بآياته ومخلوقاته. قال أهل العلم المراد بها آياته الشرعية ومخلوقاته التوحيدية. تعرف ربك أن تعرف لما خلقت، خلقت لعبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي هملا معطلا فلا يؤمر ولا ينهى؟ يؤسفني أن أرى قبل الصلاة بعض الأبناء قرب اليقظة وهم يلعبون، وكأن الأمر لا يهديهم. فيجب علينا أن نتعاون لتوجيه أبنائنا، حثهم على الصلاة لأنها عمود الدين. أول ما يحاسب عنه العبد بين يدي رب العالمين. فالله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واستطل عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: علموا أولادكم الصلاة بسبب، واضربوهم عليها العاشر، وفرقكم أيها المضايع. فلنعتني بهذا الجانب. يعني الأمر لما خلقت لعبادة الله، والعبادة لا تصح إلا بشرطين: أن تكون خالصة لله عز وجل كما قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، أنا لله الدين الخالص. ثانيا الإخلاص معناه ستكون العبادة كلها لله، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك اغفرت ان اول المسلمين. الصلاه لله، فصل لربك وانحر، صل لله والبحر لله. لا تصلي رياء، والله جل مدير بغصك، يعني غير بغصك وما يصلي، لكن من اجل فلان بس. هذا يسمى إلى العلم نفاق اعتقادي، رياء المنافقين. إذا كان ما يصلي البدة إلا من أجل فلان. كذلك الذبح لله، لا تذبح لغير الله، لا تذبح لا للجن ولا للسحرة ولا للمشعوذين. بعض الناس إذا بنى بيتا جديدا قال: نذبح على عتبة الباب، نتبع الجن. لا، هذا شرك أكبر من عيال. لكن لو كان الذبح يذبح مناسبة بنى بيت جديد وغيره زملائه يعرفهم بالبيت لا حرج، لكن باعتقاد لقاء الجن هذا شرك أكبر. كل العبادة يجب أن تكون لله، الدعاء لله، وأن المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا، لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة. دعاء المسألة وهي طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو نفع ضر. يا الله ارزقني ولدا ارزقني ذلك، هذا يسمى دعاء مسألة. دعاء العبادة كالصلاة والصيام، كل العبادات داخلة في دعاء العبادة. ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة. ودعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة كما يقول أهل العلم. يجب أن نخلص العبادة الاستغاثة والاستعانة بمن؟ بالله. بعض الناس إذا حصل بشجع الأمر الصبيان صح؟ ولا عفاريت ولا عذلة، هذا يقول شيخنا الشيخ أحمد إن كان يقصد الاستغاثة بهذه الجن فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان لا يصل الاستغاثة هذا من الشرك الأصغر، الشرك الأصغر خطير. فابتعد عن هذه الألفاظ. كذلك من الشرك الشرك الأصغر كالحلف بغير الله، الحلف بالنبي، الحلف بالأمانة، أمانة كذا أمانة كذا، هذا الشرك. من حلف بالأمانة فليس مما يقول صلى الله عليه وسلم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأندام ولا بالكعبة. كان حالفا بجحد الله أو ليصمت. فلا تحلف بالله عز وجل، لا تحلف لا بالمروة ولا بالأخوة ولا بالعيش والملح ولا براس فلان من الناس، كل هذا شرك. علينا أن نحذر هذه الألفاظ الشركية. وإذا كان يعتقد أن هذا المخلوق مساوي لله أو أعظم من الله فهذا الشرك الأكبر والعياذ بالله. كذلك مما يجب أن نعلمه أن نعرف أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء وما كلها بيد الله، وتوحيد الألوهية وهو توحيد الله لأفعال العباد المكلفين من صلاة وصيام وحج وزكاة وذبح وذكرها، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه بكتابه أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تخييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. نثبت الأسماء والصفات لله على ما يليق بجلاله وعظمته، للخالق صفات تليق بجلاله، وللمخلوق صفات تليق بحاله. الله تعالى وصف نفسه بأنه سميع بصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك المخلوق يوصف بأنه سميع وبصير. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجنا بسكين فكرناه سميعا بصيرا. لكن هل سمعي مخلوق كسمع الخالق؟ لا، الخالق له صفات تليق بجلاله. الله تعالى يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا. يرى النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء جل وعلا، وأما المخلوق فلا يرى إلا ما كان بجواره ولا يسمع إلا ما هو بجواره. أما الله جل وعلا فهو يسمع اللغات، جميع الكلام بشتى اللغات واللهجات في الوقت الواحد. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. هذه أنواع التوحيد الثلاثة: التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. كذلك أنواع الشرك يجب أن نعرفها: الشرك الأكبر وهو صرف شيء من العبادة لغير الله، كصرف النذر لغير الله، الذبح لغير الله، الدعاء لغير الله، الاستغاثة الاستعانة بغير الله فيما لا يدعو عليه الله، هذا هو الشرك الأكبر. وقيل هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وهذا هو تعريف الشرك الأكبر. والشرك الأكبر هو الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذه كلها تحذيرات من الشرك، لأن من تساءل بالشرك، لأن من الناس مشرك الشرك الأكبر لو كان يصلي الليل والنهار، لو كان يصوم الدهر، لو كان يحج العام، لا تنفعه تلك العبادات. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاحذر من الشرك، فهو أخطر الذنوب وأعظم الذنوب. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بعض الناس يصلي ويصوم لكن يذهب عند السحرة ويسأل السحرة ما لا يقدر عليه إلا الله، والذهاب إلى السحرة والتصديق من شرك أكبر، لأنهم والسحر من أعظم الموبقات، لأنهم يستعينون بالشياطين بغير الله، ولأنهم يدعون علم الغيب. في الحديث ليس منا من تسحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له، والسحر كفر والساحر كافر. قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إن من فتنة فبدر عن الملكين. قال تعالى وما تفعل سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال تعالى ولا يفلح الساحرون. قال تعالى ولا يفلح الساحرون حيث أتى. هذه كلها أدلة استدل بها العلماء على كفر الساحر. قال تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له بالآخرة من خلاق ليس له نصيب من رحمة الله. الحذر من السحر أو تصديق السحرة، لا تصدقهم حتى لو كان في المواقع. بعض الناس يفتح المواقع، مواقع السحر، مواقع الشعر، لكن صدقهم بالسحر. يقول صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر لما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى، ذكر بعض أهل العلم أن مثل هذا الدخول على مواقعهم وتصديقهم ليس شرطا أن تأتيه في مكان، ربما تأتيه في موقع، احذر من ذلك. ولو كان بحجة أن تفرج كما يقول بحب الاستطلاع، يجب الإنسان يحافظ على عقيدته. أول ما توضع في قبرك تسأل عن أيش؟ عن توحيده، من ربك؟ ما معبودك؟ ما دينك ونبيك؟ وفي القيامة ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ لا تجعل دينك لعبة وتعرف دينك بالفتن. الآن هاي المواقع جوالات نعمة وفيها سر وبلاء، مواقع تدعو للإلحاد إنكار الخالق جل وعلا، مواقع تدعو للإنحلال من الدين، مواقع تدعو للتكفير، مواقع تدعو للرفض، للتصوف، إلى غيرها من العقائد المخالفة. فاحفظ سمعك واحفظ بصرك عن عن سماع الباطل وعن حضور مجالس أهل الباطل. ليس المراد بالحضور المجالس أن تحضر في مجلس ربما تفتح على مواقع أهل الباطل، هذا حضور مجالس أهل الباطل. إذا رأيت الذين يخوضون جناياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما يمسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الآن عالم افتراضي، دورات تعقد في هذه المواقع، دورات كأنك حضوري، كل واحد يشوف الآخر ويسمع بينه وبين كأنه في مجلس واحد. حذر أهل الباطل، حذر من الشرك الأكبر، من الشرك الأصغر كذلك، كما أسمى كالحلف بغير الله، ومنه قول بعض الناس مالي إلا الله أمين، هذا شرك أصغر، مالي إلا الله. ثم أن بعض الناس يقول أنا داخل على الله عليه، وهذا شرك على الله ثم عليه، إذا كان هذا الشخص سببا الأمر، فعلى كله من الشرك الأصغر قد يكون وسيلة للشرك الأكبر. تعليق التماعن الشرك الأصغر، وقد يكون الشرك الأكبر إذا كان يعتقد أنها تنفع لضرب من الله. والحذر بعض الشباب يعلقون بعض الأشياء بأيديهم أو بخطأ. كذلك من أنواع الشرك الشرك الخفي، والشرك الخفي يدخل في الأكبر في الأصغر، يدخل في الأكبر مثل ما ذكرت لكم رياء المنافقين، ما يصلي إلا إذا جاء ضيف، ما يصلي إلا إذا كان في المدرسة، صلى الظهر بس روح ما عاد في صلاة، لمن؟ اليوم الثاني، هذه مصيبة كارثة عظيمة. الصلاة عمود الدين، فالفائدة عامة ما شاء الله يأكل ويشرب، شو الفرق بينه وبين الدوام؟ لا والله الدوام عاد أفضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الأنعام تسبح الله عز وجل، لكن بعض الناس لا صلاة ولا صوم ولا تسبيح ولا ذكر لله، هذه الحياة. لمن خلقت؟ أنت ما خلقت لهذا، خلقت لعبادة الله. ولو أنا إذا متنا تهلكنا لكان الموت ضاية كل حي، ولكننا إذا متنا وعدنا ونسأل بعدها عن كل شيء. وقفوهم إنهم مسؤولون. والشرك الخفي يدخل في الشرك الأصغر، وهو يسير الرياء، يسير الرياء، أن يكون أصل العمل لله يصلي لله، إنسان يصلي لكن لما دخل يصلي لله دخل المدير والمدرس والمسؤول وأصبح يزين الصلاة ويطيل الركوع ويطيل السجود. فهذا إن دافعه الإنسان دافع الرياء وحجم العمل وهو لله، فهذا يحصل فيه النقص بقدر ما وقع فيه الرياء. أما إن واصل معه الرياء إلى آخر العمل فإن هذا العمل بغد بعينه يحبط، يحبط العمل بعينه. إذا لابد أن يجتهد في إخلاص العبادة لله. هذه أنواع معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، تعرف دينه، دين الإسلام. ما هو الإسلام؟ الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والأهل. الإسلام له خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتام الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع عليه سبيلا. هذه أركان الإسلام. الركن الأول من الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لماذا كان هذا الركن الأول؟ لأن باقي الأركان ما تصح إلا بتحقيق الركن الأول. ولأن باقي الأركان من شرط صحتها الإخلاص والمتابعة، لا إله إلا الله كلمة الإخلاص دل، وأن محمد رسول الله دل على المتابعة. لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟
عندما تسأل أحيانا لا تجد من يجيب، هذه مصيبة. كلمة التوحيد لمن نعلمها صغارا وكبارا ذكورا وإناثا. يعني لا الله يعلم معنا لا خالق إلا الله، لا. هذا الكلام ما فسر به كفار قريش عندهم التوحيد هو يقرون أن الله هو الخالق، لكن يشركون مع الله في الربوبية ودين، يشركون مع الله في ألوهيته، يعبدون غير الله. ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، بعضهم يقول لا موجود إلا الله، هذه تعاليم خاطئة فيها نقص. معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذه معبودات كثيرة لكنها باطلة، ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الحزبيون الإخوانية والسرورية ونحوهم يفسرون هذه الكلمة تفسير سيد قطب لا حافظ إلا الله، وأتباع وحدة الأميون يقول لا محبوب سوى كل ما تراه والله. لا في التفسير أهل الحق والإيمان لا محبوب بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله، لا بد لها من ركنين: النفي النجوى والإثبات. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله عز وجل. لا بد من النفي والإثبات، لا إله إلا الله. لا كما يقول الصوفية وأهل الضلال يقولون لا إله لا إله لا إله 100 مرة وبعدين يقولون إلا الله إلا الله. هذا عند الصوفية لا، هذا يقول الشيخ عمود الدويلي رحمه الله فصل النفي عن الإثبات بهذا العدد على كفر والعياذ، كأنه يكفي أن يكون الناس إله 100 مرة. وبعضهم ما يقول هو ينبحون في الكلام والعياذ بالله. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، هي القربة الوثقى، هي كلمة الإخلاص، هي الشهادة، هي الكلمة الطيبة، هي الحسنى، هي الحسنة، هي العهد. عدة أسماء ذكرها الشيخ حافظ رحمه الله في معالي التوحيد. وهذه الكلمة لا بد لها من شروط 7. احفظها يا وليد. ففي شروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت: العلم واليقين والقبول والانقياد، تدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وانطبق الله من أحد. أذكرها الشيخ حافظ: العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، القبول المنافي للترك، العلم واليقين والقبول والانقياد المنافي للرد، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للشرك، والمحبة المنافي للبغض، وصدق الله من أحد. وزاد بعض العلماء شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله. فقال بعضهم: علم يقين وإخلاص وصدق قناع، محبة وانقياد والقبول لها، وإذا ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأولى فاتق بها. الكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذه شروط 8 لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا بد أن نعرفها ونفهمها. العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله مستقلا، من نادى وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة يقول صلى الله عليه وسلم. اليقين يقول صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فأدخله بالجنة. وفي الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله غير شاك فيهما إلا دخل الجنة أو دخل الجنة. الصدق واليقين والقبول يقبل ما دلت عليه هذه الكلمة. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لا يستكبر الإنسان بل أن يقبل ما دلت عليه. والصدق يقول: وصادقا من قال لا إله إلا الله صادقا من قبل إذا خرج. المحبة قل تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الذين آمنوا أشد حبا لله. والصدق والإخلاص أن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل خالصا من قلبه. كذلك الانقياد ومن يسلم وجهه لله وهو مسلم. يسلم يعني ينقاد لله وكلمة التوحيد. كذلك الكفر بما يقبل من دون الله. لابد أن نعرف شروط هذه الكلمة العظيمة. كذلك من الدروس المهمة ومن الواجبات المتحتمات التي يجب أن نعرف نواقض الإسلام. نواقض الإسلام يجب أن نعرفها لئلا يقع الإنسان في شيء منها وهو لا يشعر. تعرف نواقض الإسلام هذه أمور مهمة. وأعظم النواقض وأخطرها الشرك بالله، هذا قد ذكرناه بينا، وهو صرف شيء من العبادة لغير الله هو أخطر الذنوب. الإنسان لو كان متوضئا ثم أحدث هل طهارته باقية؟ متوضئ ما أحدث بصوت أو ريح أو نحو انتقل وضوءه. وهكذا المسلم إذا وقع في شيء من هذه النواقض انتقض إسلامه ودينه. ولهذا يقول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال إبراهيم التيمي: فمن يعمل البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم الذي كسر الأصنام يدعو الله أن يجنبه عبادة الأصنام. ولهذا الإمام المجدد بوّر باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك، علينا أن نخاف من الشرك. لا تقول أنا مثلا درست التوحيد وعندي شهادة جامعية واللي عندي ثانوية ما عليه خوف. لا، إبراهيم عليه السلام يخاف من الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتعوذ بالله من الشرك: اللهم إنا نعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم إنك تعلم. وعلمنا الاستعاذة بالله من الكفر، وأعوذ بك من الكفر والفقر من عذاب القبر. وعلمنا الاستعاذة من النفاق: اللهم إني أعوذ بك من النفاق والشيطان وسيء الأخلاق. لا تأمن على نفسك. ولهذا يقول الإمام المجدد: من الشبهات قول بعض الناس التوحيد طلب إيمان. التوحيد طلع قبل التوحيد، هذه شبهة خطيرة. أذكر مرة كنت في إحدى القرى في حاضرة وكنت أتكلم عن التوحيد، فلقيت بعدها رجل مسؤول قال: الشيخ سمعت لك كلمة وتتكلم عن التوحيد، الناس الحمد لله موحدين، تكلم عن المخدرات وعن كذا. قلت: لو نتكلم عن التوحيد ونهدم المخدرات، والتوحيد أهم، التوحيد أهم. لموت واقع في الشرك ما تنفع ولا صلاة ولا صيام ولا غير من العبادات. ورب كلمة توقع الإنسان في الشرك تحبط كل أعماله. ولهذا المتوضئ كما قلت كان متوضئ ثم أحدث انتقل وضوءه. وكذلك المسلم إذا وقع في ناقض انتقل إسلامه وعباده. أعظم النواقض الشرك بالله. وكذلك من النواقض السحر، ومنه الصرف والعطف. من يعمل السحر ليصرف امرأة عن زوجها أو يعطف امرأة على رجل وهكذا. ما يعلمان به من أحد إلا بإذنه، ويتعلمون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فمن نواقض الإسلام السحر. من نواقض الإسلام أن تجعل بينك وبين الله وسابة تدعوهم وتسألهم، تجعل بينك وبين الله وسائل كما فعلت كفار قريش. أصنام وأشجار وأحجار يقولون توسط لي عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون أولئك شفعاء عند الله. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى أولئك هم مكان. وهم لا يقولون شرك، يقولون هذه وسيلة، هذا ولد مكانة. يأتون إلى قبر قبر عيدروس ولا قبر ابن علوان ولا قبر البدوي ولا الحسين ولا فلان ولا علان، ويقدمون له القرابين ويدعونهم من دون الله. نتوسط به الى الله، نحن نعلم ان الخالق هو الله راجل مقيم، لكن هذا هو مكان نتوصل فيه. هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو شرك كفار قريش الذين قاتلهم رسول الله واستباح دماؤهم وأموالهم وسبى نساءهم بسبب هذا الشرك. فأن تجعل بينهم من الله والشام هذا الشرك الأكبر. كذلك من الشرك من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يتعلم ولا يعمل به. ما المراد بهذا الإعراض الذي هو من نواقض الإسلام؟ الإعراض الكلي عن الدين، إعراض كلي، لا يتعلم التوحيد ولا يعمل به. أما الإعراض الجزئي يقول العلماء في مسألة من المسائل الفرعية فلا يكون سببا في يعني الخروج من دائرة الإسلام. لا يتعلم لا أركان الإيمان ولا أركان الإسلام ولا يتعلم أنواع التوحيد ولا الفهم، هكذا يعرض عن دين الإسلام، عن تعلم الدين وعن العمل به بالكلية. هذا هو الإعراض المخرج من الإسلام والعياذ بالله. كذلك من نواقض الإسلام قوله أن أحدا من الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. من اعتقد أن أحدا من الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر، كما هو من اعتقاد من الصوفية، ولاة الصوفية يقولون الصوفي عندهم إذا بلغ مرتبة عالية عند الصوفية خلاص ما عاد يتبع عليه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لهم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم للعوام ونحن الخواص، ويقولون أنتم أهل الظاهر ونحن أهل الباطن. قال شيخنا الشيخ أحمد بلهم أهل الباطن. فهؤلاء الذين يقولون نحن لسنا في حالة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الواحد منهم يصل مرتبة تسقط عنه التكاليف، لا صلاة ولا صيام ولا عبادة لله عز وجل والعياذ بالله. لعل البعض يستغرب مثل هذه الاعتقادات، أن الحمد لله نجتنا هنا على التوحيد. لكن لو كنت حدثني بعض الطلبة في بعض البلدان قال أتيت لمسجد كي أصلي، فإذا برجل في مدخل المسجد متكئ، فقلت لماذا لا يصلي هذا الرجل؟ قال لا هذا خلاص وصل، هذا أنا وصل مرتبة ما عاد يصلي. لا حول ولا قوة. كيف الشيطان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من اعتقد أن شخصا من الناس يصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف فهو كافر، كافر والعياذ بالله. فهذا من نواقض الإسلام، من اعتقد أن أحدا من الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. كذلك من النواقض الحكم بغير ما أنزل الله. وما هو الذي يكون ناقضا؟ هذا فيه تفصيل. الحكم بغير ما أنزل الله إن كان يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله مساوي لحكم الله أو أعظم من حكم الله وأفضل من حكم الله فهذا الكفر أكبر ضريا. أما إن اعتقد أن الواجب الحكم بما أنزل الله لكن حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو خوفا أو نحو ذلك فإن هذا لا يكون من الكفر المخرج من الملة، لكن قد يكون من الكفر دون كفر، الكفر دون كفر. كذلك من نواقض الإسلام الاستهزاء بشيء من دين الله، استهزاء بالله أو بنبيه أو بشيء من دين الإسلام. من استهزأ بدين الإسلام أو بالله تعالى والعياذ بالله فهذا من نواقض الإسلام. قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. ولهذا لما قال عبد الله بن أبي بن سلول فرأينا مثل قرائنا أرغب بطونا يقين، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فسمع هذا بعض الصحابة من عبد الله بن أبي بن سلول رأس الماجد قال والله لأخبرن رسول الله، وهذا ليس من الغيبة وليس من هذا من الإبلاغ عن أهل الباطل. فما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا والوحي قد أخبره صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاء عبد الله بن أبي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذر حتى كان الأحجار تصيبه والرسول على ناقته، وهو يقول الله تعالى قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استهزأ بدين الله أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالله عز وجل أو برسوله أو سب الله أو رسوله أو دين الإسلام فقد كفر، كفر والعياذ بالله. هذه نواقض يجب أن نحذرها وأن نحفظ ألسنتنا. بعض الناس يأتون بنكت يضحكون الناس فيها آيات قرآنية أو فيها أحاديث نبوية ليضحك الناس، هذا خطير، قد يكفر الإنسان وهو لا يشعر. لا يجوز اتخاذ آيات الله هزوا، لا يجوز اتخاذ الآيات هزوا. فهذه النواقض علينا أن نحذرها. كذلك مما يجب أن نتعلمه أن نعرف أنواع الكفر. الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر أكبر كفر أصغر. الكفر أكبر وهو جحد الخالق جل وعلا، إنكار وجود الخالق جل وعلا، والمشرك كافر، كل مشرك فهو كافر وكل كافر فهو مشرك. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فأنواع الكفر الأكبر هو جحد وجود الخالق جل وعلا، جحد أسماء الله وصفاته. وهناك كفر أصغر كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. كذلك قول بعض الناس يعني هذه السنة العوة زادت، العوة المنزلة زادت يعني جابت حد إسناد الجود إليه إلى المنزلة ما أسناده لله، وهذا من كفر النعمة، كفر النعمة. قول بعض الناس لولا الكلب لأتان اللصوص، لولا سائق السيارة لانقلبت، لولا سائق السيارة. الواجب إسناد النعمة لمن؟ إلا الزوج، لولا الله ثم. هذه أنواع الكفر. كذلك أنواع الشرك هذا قد سبق وأن ذكرنا أكبر وأصغر وخفيف. كذلك أنواع النفاق، نفاق اعتقادي، نفاق عملي. نفاق اعتقادي وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، يظهر الإسلام أمام الناس، يصلي أمام الناس بعض الفروض ليس لله نفاقا، وإذا رجع ما يصلي. ونفاق عملي، ما هو النفاق العملي؟ ما جاء في الحديث. نفاق الاعتقادي يخرج من البلد، النفاق العملي لا يخرج من الملة لكنه وسيلة إلى النفاق الاعتقادي. وما جاء في الحديث آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلى وإذا أؤتمن خان، وفي رواية الخمس إذا خاصم الفجر وإذا عمد غدر، هذا هو النفاق العملي. كذلك الفسوق على باب الاستطراد الفعلي ينقسم إلى قسمين، فسق أكبر وفسق أصغر. فسق أكبر وهو الخروج من الإسلام، قال تعالى عن إبليس ففسق عن أمر ربه، وهذا فسوق أكبر. وهناك فسق أصغر، سباب المسلم فسوق وقتال الكفر، فمن فرض في إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فيه، وهذا فسق أصغر. ولشيخنا الشيخ زيد كتاب اسمه الفروق، الفروق فرق أنواع الشرك وأنواع الظلم والنفاق والكفر والفسوق والظلم كذلك. الظلم أنواع، ما أنواع الظلم؟ الظلم أكبر وهو الشرك بالله عز وجل. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. كذلك ظلم العبد لنفسه، ظلم نفسه، هل يحلو أنه إهدار ظلم العبد للناس، أن تظلم الناس بأخذ أموالهم والاعتداء على أعراضهم. قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إنما الحسنات والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. يقول فلان مفلس، صح، لكن من المفلس يوم القيامة؟ من يأتي بحسنات، لكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا من حسناته إلى أن تفنى حسناته، فنيت حسناته والناس باقي لهم حقوق، يؤخذ من سيئاتهم ثم تطرح عليه. هذا هو المفلس شغل، هذا هو المفلس، نسأل الله السلامة والعافية. هذه أنواع ظلم العبد، ظلم الشرك، وظلم العبد لنفسه، وظلم العبد للناس. كذلك من الواجبات والأصول التي ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب الطاغوت. من هو الطاغوت؟ عرفه الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود من أضرحة والأصنام والأشجار والطواغيت، غلاة الصوفية الذين جعلوا أنفسهم مع الله آلهة والعياذ بالله، أو متبوع، معبود أو متبوع، متبوع على الباطل، أو مطاع هو من يحب يحللون الحرام مجمع عليه ويحرمون الحلال ويأمرون الناس على اتباعهم على ذلك والعياذ بالله. علينا أن نحذر من الطواغيت. قال الإمام ابن القيم: ورؤوسهم خمسة، ثم ذكر أولهم وهو إبليس. قال إبليس لعنه الله على رأس الطواغيت. قال تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال: ومن دعا إلى عبادة نفسه، يدعو الناس إلى عبادة نفسه، هذا هو العياذ بالله الطاغوت. ومن ادعى علم الغيب كذلك من السحرة والمشعوذين والكهانين والعرابين والمنجمين ونحوهم إلى غير ذلك. فعلى الإنسان تمسك بعقيدته، تمسك بتوحيده، واتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. لا تصح لك عبادة إلا بأن تكون خالصة لله تعالى وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: من توضأ نحو وضوئي هذا، والقائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، والقائل: لتأخذوا عني مناسككم. يجب أن تكون عباداتنا على السنة، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا تقبل العبادة إلا بأن تكون خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يجب علينا أن نحفظ أسماعنا عن الحرام، وأبصارنا عن الحرام، وجوارحنا جميعا عن الحرام، وأن نعلم أن هذه الجوارح مسؤولات مستنطقات. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. تشهد عليه الجوارح، كذلك الأرض التي تجلس عليها تشهد عليه. قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ أن تشهد الأرض بما عمل عليها كل عبد أو أمد من خير أو شر. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن جلاله فيما أبلاه، عن علمه ماذا عمل فيه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هل ينفع يوم القيامة عندما تسأل عن مالك والله شرته لي تحزينة؟ هل ينفع هذا الكلام؟ ينفع هذا؟ ما ينفع. هل ينفع عندما تسأل عن وقتك وعن ساعاتك من بعد العشاء إلى قبيل الفجر والله كنت مخزن ولا كنت منكب؟ ينفع الكلام هذا؟ ما ينفع. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يتحسن ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة الحقيقية هي الآخرة، أما الدنيا فهي زائلة. فقبل أن يتندب الإنسان يفكر، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، ما عاد في رجعة. يجب علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن نزن أعمالنا قبل أن توزن، وأن نتهيأ للأرض الأكبر على الله. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمرضاته وأن يجنبنا مساخطه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وذلك مكرر الشكر لجميع الدعوة الصامتة على هذه الدوام الثرية. ونسأل الله تعالى أن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني لأحمد الله جل وعلا الذي يسر وهيئ هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك العامل بإذن الله عز وجل. وإني لسعيد جدا بهذا الاجتماع، ما إني لسعيد وأنا أصلي وراء تلميذ من تلاميذي. أسأل الله أن يبارك بالجميع. إخواني الفضلاء، ما أحب أن أتذاكر معكم في هذا الوقت في رسالة بعنوان الواجبات المتحتمات. متحتمات المعرفة، يعني هذه الأصول يجب أن نعرفها وأن نفهمها من أصول الدين. وهذا الكتاب جمعه الشيخ عبد الله بن إبراهيم القرآني حفظه الله من كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كتاب لخص فيه كما يقول بعض أهل العلم، لخص فيه من أهم المهمات من كتب الإمام المجدد رحمه الله. فبدأ بالأصول الثلاثة، ثم عطل بعد ذلك بكلمة التوحيد لا إله إلا الله بشروطها وأركانها، ثم عرج على نواقض الإسلام، ثم ختم بمعنى الطاغوت. فبدأ بالأصول الثلاثة. وما هي الأصول الثلاثة؟ ألا وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأصول الثلاثة التي سوف تسأل عنها كل واحد منا في قبره. تسأل من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ عندما تروح في قبرك يأتيك الملكان كي لسان ويسألانك من ربك من دينك من نبيك. إذا يجب علينا وجوبا أن نعرف هذه الأصول الثلاثة المهمة. معرفة العبد ربه بما تعرف به علينا بآياته ومخلوقاته، آيات الكونية وآيات الشرعية. الآيات الكونية كالشمس والقمر والليل والنهار والنجوم كواكب ونحوها، هذه كلها آيات توبيخ يعده بها العبد ربه حين يريد، يعني من خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب، لآيات للألباب لأصحاب العقول. يتذكر الإنسان في هذه المخلوقات العظيمة، ولخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يقول الله تعالى. وهذه السماوات والأرض في الكرسي كحلقة في ثلاث، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في ثلاث، والرحمن على العرش استوى. كذلك الآيات الشرعية من كتاب الله عز وجل يعلمني الحق ربه كتاب الله عز وجل آيات عظيمة تعلم العبد أنه إنما خلق لعبادة الله عز وجل، ما خلق عبدا، فحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنه إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وأن الله تعالى أرسل الرسل لمهمة عظمى ولوظيفة كبرى، ألا وهي عبادة الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا نعرف الله تعالى بآياته التوبية وآياته الشرعية، وقال الإمام المجدد في الأصول الثلاثة بآياته ومخلوقاته. قال أهل العلم المراد بها آياته الشرعية ومخلوقاته التوبية. تعرف ربك أن تعرف لما خلقت، خلقت لعبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا معطلا فلا يؤمر ولا ينهى، يؤسفني أن أرى قبل الصلاة بعض الأبناء قرب الإقامة يلعبون وكأن الأمر لا يعنيهم. فيجب علينا أن نتعاون في توجيه أبنائنا، حثهم على الصلاة لأنها عمود الدين، أول ما يحاسب عنه العبد بين يدي رب العالمين. فالله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: علموا أولادكم الصلاة بسبب، واضربوهم عليها لعاشر، وفتكم أيها المضايع. نعتني بهذا الجانب، يعني العبد لما خلقت لعبادة الله. والعبادة لا تصح إلا بشرطين: أن تكون خالصة لله عز وجل كما قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، أنا لله الدين الخالص. ثانيا الإخلاص، معناه ستكون العبادة كلها لله، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك اغفرت ان اول المسلمين. الصلاه لله، فصل لربك وانحر، صل لله والبحر لله، لا تصلي رياء. والله جاء المدير بغصك، يعني ضيف بغصك وما يصلي، لكن اجل فلان بس، هذا مش هذا يسمى الى العلم نفاق اعتقادي رياء المنافقين. إذا كان ما يصلي البدة إلا من الفلان. كذلك الذبح لله لا تذبح لغير الله، لا تذبح لا للجن ولا للسحرة ولا للكاهنين. بعض الناس إذا بنى بيتا جديدا قال نذبح على عتبة الباب نتبع جن، لا هذا شرك أكبر من غيره. لكن لو كان الذبح يذبح مناسبة بنى بيت جديد وغيره زملائه يعرفهم بالبيت لا حرج، لكن باعتقاد لقاء الجن هذا شرك أكبر. كل العبادة أيضا تكون لله، الدعاء لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا دعاء مسألة ولا دعاء إلى دعاء المسألة وهي طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر. يا الله ارزقني ولدا ارزقني بيتا، هذا يسمى دعاء مسألة. دعاء العبادة كالصلاة والصيام كل العبادات داخلة في دعاء الله، ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، ودعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة كما يقول أهل العلم. يجب أن نخلص العبادة الاستغاثة والاستعانة بمن؟ بالله. بعض الناس إذا حصل بشجع الأمر الصبيان صح؟ ولا عفاريت ولا عبلة، هذا يقول شيخنا الشيخ أحمد إن كان يقصد الاستغاثة بهذه الجن فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان لا يقصد الاستغاثة هذا من الشرك الأصغر، الشرك الأصغر خطير، فابتعد عن هذه الألفاظ. كذلك من الشرك الشرك الأصغر كالحلف بغير الله، الحلف بالنبي، الحلف بالأمانة، أمانة كذا أمانة كذا، هذا الشرك. من حلف بالأمانة فليس مما يقول صلى الله عليه وسلم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأندان ولا بالكعبة. كان حالفا بجحد الله أو ليصمت. فلا تحلف إلا بالله عز وجل، لا تحلف لا بالمروة ولا بالأخوة ولا بالعيش والملح ولا براس فلان من الناس، كل هذا شرك. علينا أن نحذر هذه الألفاظ الشركية. وإذا كان يعتقد أن هذا المخلوق مساوي لله أو أعظم من الله فهذا الشرك الأكبر من عياذ بالله. كذلك مما يجب أن نعلمه أن نعرف أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء وما كلها بيد الله، وتوحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد المكلفين من صلاة وصيام وحج وزكاة وذبح وذبيحة، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه بكتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تخييف ولا تبديل ولا تأويل ولا تعطيل، إثباتا بلا تنزيه وتنزيها بلا تعطيل. نثبت الأسماء والصفات لله على ما يليق بجلاله وعظمته، للخالق صفات تليق بجلاله، وللمخلوق صفات تليق بحاله. الله تعالى وصف نفسه بأنه سميع بصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك المخلوق يوصف بأنه سميع وبصير. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتة فكرناه سميعا بصيرا. لكن هل سمعي مخلوق كسمع الخالق؟ لا، الخالق له صفات تليق بجلاله. الله تعالى يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا، يا النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء جل وعلا. وأما المخلوق فلا يرى إلا ما كان بجواره ولا يسمع إلا ما هو بجواره. أما الله جل وعلا فهو يسمع اللغات جميع الكلام بشتى اللغات واللهجات في الوقت الواحد. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك، ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فهذه أنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. كذلك أنواع الشرك يجب أن نعرفها. الشرك الأكبر وهو صرف شيء من العبادة لغير الله، كصرف النذر لغير الله، الذبح لغير الله، الدعاء لغير الله، الاستغاثة الاستعانة لغير الله فيما لا يدعو عليه الله. هذا هو الشرك الأكبر. وقيل هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، تسوية غير الله لله فيما هو من خصائص الله، وهذا هو تعريف الشرك الأكبر. والشرك الأكبر هو الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذه كلها تحذيرات من الشرك، لأن من تساءل بالشرك، لأن من الناس مشرك الشرك الأكبر لو كان يصلي الليل والنهار، لو كان يصوم الدهر، لو كان يحج العام، لا تنفع تلك العبادات. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاحذر من الشرك فهو أخطر الذنوب وأعظم الذنوب. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بعض الناس يصلي ويصوم لكن يذهب عند السحرة ويسأل السحرة ما لا يقدر عليه إلا الله، والذهاب إلى السحرة والتصديق من شرك أكبر، لأنهم والسحر من أعظم الموبقات، لأنهم يستعينون بالشياطين بغير الله، ولأنهم يدعون علم الغيب. في الحديث ليس منا من تسحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له، والسحر كفر والساحر كافر. قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما حدثنا فبدر عن الملكين. قال تعالى وما تفعل سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال تعالى ولا يفلح الساحرون. قال تعالى ولا يفلح الساحرون حيث أتى. هذه كلها أدلة استدل بها العلماء على كفر الساحر. قال تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ليس له نصيب من رحمة الله. الحذر من السحر أو تصديق السحرة، لا تصدقهم حتى لو كان في المواقع. بعض الناس يفتح المواقع، مواقع السحر، مواقع الشعر، لكن صدقهم بالسحر. يقول صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر لما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أداء. ذكر بعض أهل العلم أن مثل هذا الدخول على مواقعهم وتصديقهم ليس شرطا أن تأتيه في مكان، ربما تأتيه في موقع، احذر من ذلك ولو كان بحجة أن تفرج كما يقول بحب الاستطلاع. يجب الإنسان يحافظ على عقيدته، أول ما توضع في قبره تسأل عن أيش؟ عن توحيده، من ربك؟ ما معبودك؟ ما دينك ونبيك؟ وفي القيامة ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ لا تجعل دينك لعبة وتعرف دينك بالفتن. الآن هاي المواقع جوالات نعمة وفيها سر وبلاء، مواقع تدعو للإلحاد إنكار الخالق جل وعلا، مواقع تدعو للإنحلال من الدين، مواقع تدعو للتكفير، مواقع تدعو للرفض، للتصوف، إلى غيرها من العقائد المخالفة. فاحفظ سمعك واحفظ بصرك عن سماع الباطل وعن حضور مجالس أهل الباطل. ليس المراد بالحضور المجالس أن تحضر في مجلس، ربما تفتح على مواقع أهل الباطل، هذا حضور مجالس أهل الباطل. إذا رأيت الذين يخوضون بآياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما يمسينك الشيطان فلا تقل بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الآن عالم افتراضي، دورات تعقد في هذه المواقع، دورات كأنك حضوري، كل واحد يشوف الآخر ويسمع كأنه يتحدث كأنه في مجلس واحد. حذر أهل الباطل، حذر من الشرك الأكبر، من الشرك الأصغر كذلك، كما أسمح الحلف بغير الله، ومنه قول بعض الناس ما لي إلا الله آمن، هذا شرك أصغر، ما لي إلا الله ثم أنت. بعض الناس يقول أنا داخل على الله عليه، وهذا شرك على الله ثم عليه، إذا كان هذا الشخص سببا الأمر، فهذا كله من الشرك الأصغر، قد يكون وسيلة للشرك الأكبر. تعليق الثمائن من الشرك الأصغر، وقد يكون للشرك الأكبر إذا كان يعتقد أنها تنفع لضرب من الله. والحذر بعض الشباب يعلقون بعض الأشياء بأيديهم أو بالخطر. كذلك أنواع الشرك، الشرك الخفي، والشرك الخفي يدخل في الأكبر في الأصغر، يدخل في الأكبر مثل ما ذكرت لكم رياء المنافقين، ما يصلي إلا إذا جاء ضيف، ما يصلي إلا إذا كان في المدرسة، صلى الظهر بس روح ما عاد في صلاة، لمن يوم الثاني، هذه مصيبة كارثة عظيمة. الصلاة عقب الدين، فالفائدة عامة ما شاء الله يأكل ويشرب، في الفرق بينه وبين الدواب؟ لا والله الدواب عاد أفضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل، الأنعام تسبح الله عز وجل، لكن بعض الناس لا صلاة ولا صوم ولا تسبيح ولا ذكر لله، هذه الحياة. لمن يخلق؟ أنت ما خلقت لهذا، خلقت لعبادة الله. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا وعدنا ونسأل بعدها عن كل شيء. وقفوهم إنهم مسؤولون. والشرك الخفي يدخل في الشرك الأصغر وهو يسير الرياء، يسير الرياء، أن يكون أصل العمل لله يصلي لله، إنسان يصلي لكن لما دخل يصلي لله دخل المدير والمدرس والمسؤول وأصبح يزين الصلاة ويطيل الركوع ويطيل السجود. فهذا إن دافعه الإنسان دافع الرياء وحرم العمل وهو لله، فهذا يحصل فيه النقص بقدر ما وقع فيه الرياء. أما إن واصل معه الرياء إلى آخر العمل فإن هذا العمل بغد بعينه يحبط، يحبط العمل بعينه. إذا لابد أن يجتهد في إخلاص العبادة لله. هذه أنواع معرفة العبد ربنا، معرفة العبد دينه، تعرف دينك. دين الإسلام ما هو الإسلام؟
الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطمع والبراءة من الشرك والحسد.
الإسلام له خمسة أركان:
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع عليه سبيلا. هذه أركان الإسلام. الركن الأول ركن الشهادتين:
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لماذا كان هذا الركن الأول؟
لأن باقي الأركان ما تصح إلا بتحقيق الركن الأول، ولأن باقي الأركان من شرط صحتها الإخلاص والمتابعة. لا إله إلا الله كلمة الإخلاص دل، وأن محمد رسول الله دل على المتابعة. لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ عندما تسأل أحيانا لا إله إلا الله ما تجد من يجيب، هذه مصيبة. كلمة التوحيد لمن نعلمها صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا. يعني لا إله إلا الله يعني معنى لا خالق إلا الله، لا. هذا الكلام ما فسر به كفار قريش عندهم التوحيد هو يقرون أن الله هو الخالق، لكن يشركون مع الله في الربوبية ودين، يشركون مع الله في ألوهية، يعبدون غير الله. ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، بعضهم يقول لا موجود إلا الله، هذه تعاليم خاطئة فيها نقص. معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. في معبودات كثيرة لكنها باطلة، ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الحزبيون الإخوانية والسرورية ونحوهم يفسرون هذه الكلمة تفسير سيد قطب: لا حافظ إلا الله. وأتباع وحدة الوجود يقول لا معبود سواه، كل ما تراه هو الله. لا في التفسير على الحق الإيمان لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله. لا بد لها من ركنين: النفي، النجوى والإثبات. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله عز وجل. لا بد من النفي والإثبات. لا إله إلا الله، لا كما يقول الصوفية وأهل الضلال، يقول لا إله لا إله لا إله 100 مرة وبعدين يقول إلا الله إلا الله. هذا عند الصوفية لا، هذا يقول الشيخ عمود الدويلي رحمه الله: فصل النفي عن الإثبات بهذا العدد هذا كفر والعياذ، كأنه يكفي أن يكون هناك إله 100 مرة. وبعضهم ما يقول هو ينبحون في الخلاف والعياذ بالله. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، هي القربة الوثقى، هي كلمة الإخلاص، هي الشهادة، هي الكلمة الطيبة، هي الحسنى، هي الحسنة، هي العهد. عدة أسماء ذكرها الشيخ حافظ رحمه الله في معالي الكتب. وهذه الكلمة لا بد لها من شروط 7. احفظها يا وليد. وفي شروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت: العلم واليقين والقبول والانقياد، تدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وصدق الله من أحد. أذكرها الشيخ حافظ: العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، القبول المنافي للترك، العلم واليقين والقبول والانقياد المنافي للرد، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للشرك، والمحبة المنافي للبغض.
وفقك الله لها. وزاد بعض العلماء شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله. فقال بعضهم علم يقين واخلاص وصدق قناع محبه وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الاله من الاولاد قد كفرها. الكفر بما يعبد من دون الله. من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه حسابه عن الله. هذه شروط ثمانيه لكلمه التوحيد لا اله الا الله لا بد ان نعرفها ونفهمها. العلم فاعلم انه لا اله الا الله مستقل ذلك. من نادى وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه يقول صلى الله عليه وسلم. اليقين يقول صلى الله عليه وسلم في ابي هريره من لقيت وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فنفسه في الجنه. وفي الحديث من شهد ان لا اله الا الله واني رسول الله غير شاك فيهما الا دخل الجنه او دخل الجنه. الصدق واليقين والقبول يقبل ما دلت عليه هذه الكلمه. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فلا يستكبر الإنسان بل أن يقبل ما دلت عليه. والصدق يقول صادقا من قال لا إله إلا الله صادقا من قبل إذا خرج. المحبة قل تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والصدق والإخلاص من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل إذا خرج خالصا من قلبه. كذلك الانقياد ومن يسلم وجهه لله وهو محسن. يسلم يعني انقاد لله وكلمة التوحيد. كذلك الكفر بما يعبد من دون الله لابد ان نعرف شروط هذه الكلمه العظيمه. كذلك من الدروس المهمه ومن الواجبات المتحتمات التي يجب ان نعرف نواقض الاسلام. نواقض الاسلام يجب ان نعرفها لئلا يقع الانسان في شيء منها وهو لا يشعر. تعرف نواقض الاسلام هذه امور مهمه. واعظم النواقض واخطرها الشرك بالله. هذا قد ذكرناه وبيناه. وهو صرف شيء من العباده لغير الله هو اخطر الذنوب. الانسان لو كان متوضئا ثم احدث هل طهارته باقيه؟ متوضئ ما أحدث بصوت أو ريح أو نحوه انتقل وضوءه. وهكذا المسلم إذا وقع في شيء من هذه النواقض انتقض إسلامه ودينه. ولهذا يقول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام في دعائه وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. قال إبراهيم التيمي فمن يعمل البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم الذي كسر الأصنام يدعو الله أن يجنبه عبادة الأصنام. ولهذا الإمام المجدد بوّب باب الخوف من الشرك. هذا الخوف من الشرك علينا أن نخاف من الشرك. لا تقول أنا مثلا درست التوحيد وعندي شهادة جامعية واللي عندي ثانوية ما علي خوف. لا، إبراهيم عليه السلام يخاف من الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتعوذ بالله من الشرك. اللهم إنا أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إنك تعلم ما. وعلمنا الاستعاذة بالله من الكفر وأعوذ بك من الكفر والفقر من عذاب القبر. وعلمنا الاستعاذة من النفاق. اللهم إني أعوذ بك من النفاق والشيطان وسيء الأخلاق. لا تأمن على نفسك. ولهذا يقول الإمام المجدد من الشبهات قول بعض الناس التوحيد طلب إيمان. التوحيد طلع قبل التوحيد هذه شبهة خطيرة. أذكر مرة كنت في إحدى القرى في حاضرة وتكلم عن التوحيد فلقيت بعدها رجل مسؤول قال الشيخ سمعت لك كلمة وتكلم عن التوحيد الناس الحمد لله موحدين. تكلم عن المخدرات وعن كذا. قلت لو نتكلم عن التوحيد ونهدد المخدرات والتوحيد أهم. التوحيد أهم لموت واقع في الشرك ما تنفع ولا صلاة ولا صيام ولا غير من العبادات. ورب كلمة توقع الإنسان في الشرك تحبط كل أعماله. ولهذا المتوضي كما قلت كان متوضي ثم أحدث انتقل وضوءه. وكذلك المسلم إذا وقع في نامه انتقل إسلامه وعباده. أعظم النواقض الشرك بالله. وكذلك من النواقض السحر ومنه الصرف والعطف. من يعمل السحر ليصرف امرأة عن زوجها أو يعطف امرأة على رجل وهكذا. ما يعلمان به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فمن نواقض الاسلام السحر. من نواقض الاسلام ان تجعل بينك وبين الله وسابق تدعوهم وتسالهم تجعل بينك وبين الله وسائل كما فعلت كفار قريش أصنام وأشجار وأحجار يقولون توسط لي عند الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون أولئك شفعاء عند الله. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى أولئك هم مكان وهم لا يقولون شرك يقول هذه وسيلة هذا ولد مكانة يأتون إلى قبر قبر عيدروس ولا قبر ابن علوان ولا قبر البدوي ولا الحسين ولا فلان ولا علان ويقدمون له القرابين ويدعونهم من دون الله قلنا توسل به الى الله. نحن نعلم ان الخالق هو الله راجل مقيم لكن هذا له مكان ان نتوسل به الى هذا هو الشرك الاكبر. هذا هو شرك كفار قريش الذين قاتلهم رسول الله واستباح دماؤهم واموالهم وسبى نساءهم بسبب هذا الشرك. فأن تجعل بينك وبين الله وسام هذا الشرك أكبر. كذلك من الشرك من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به لا يتعلمه ولا يعمل به. ما المراد بهذا الإعراض الذي هو من نواقض الإسلام؟ الإعراض الكلي عن الدين إعراض كلي لا يتعلم التوحيد ولا يعمل به. أما الإعراض الجزئي يقول العلماء في مسألة من المسائل الفرعية فلا يكون سببا في يعني الخروج من دائرة الإسلام. لا يتعلم لا أركان الإيمان ولا أركان الإسلام ولا يتعلم أنواع التوحيد ولا الفهم هكذا يعرض عن دين الإسلام عن تعلم الدين وعن العمل به بالكلية. فهذا هو الإعراض المخرج من الإسلام والعياذ بالله. كذلك من نواقض الإسلام قوله أن أحدا من الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. من اعتقد أن أحدا من الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر كما هو من اعتقاد من الصوفية ولا الصوفية يقولون الصوفي عندهم إذا بلغ مرتبة عالية عند الصوفية خلاص ما عاد يتبع عليه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لهم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم للعوام ونحن الخواص ويقولون أنتم أهل الظاهر ونحن أهل الباطن. قال شيخنا الشيخ أحمد بلهم أهل الباطل. فهؤلاء الذين يقولون نحن لسنا في حالة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأن الواحد منهم يصل مرتبة تسقط عنه التكاليف لا صلاة ولا صيام ولا عبادة لله عز وجل والعياذ بالله. لعل البعض يستغرب مثل هذه الاعتقادات أن الحمد لله نشتهينا هنا على التوحيد. لكن لو كان البيان حدثني بعض الطلبة في بعض البلدان قال أتيت لمسجد كي أصلي فإذا برجل في مدخل المسجد متكئ. فقلت لماذا لا يصلي هذا الرجل؟ قال لا هذا خلاص وصل هذا أنا وصل مرتبة ما عاد يصلي. لا حول ولا قوة. كيف الشيطان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من اعتقد أن شخصا من الناس يصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف فهو كافر كافر والعياذ بالله. فهذا من نواقض الإسلام من اعتقد أن أحدا من الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. كذلك من النواقض الحكم بغير ما أنزل الله. وما هو الذي يكون ناقضا؟ هذا فيه تفصيل. الحكم بغير ما أنزل الله إن كان يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله مساوي لحكم الله أو أعظم من حكم الله وأفضل من حكم الله، فهذا الكفر أكبر ضريا. أما إن اعتقد أن الواجب الحكم بما أنزل الله، لكن حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو خوفا أو نحو ذلك، فإن هذا لا يكون من الكفر المخرج من الملة، لكن قد يكون من الكفر دون كفر، الكفر دون كفر. كذلك من نواقض الإسلام الاستهزاء بشيء من دين الله، استهزاء بالله أو بنبيه أو بشيء من دين الإسلام. من استهزأ بدين الإسلام أو بالله تعالى والعياذ بالله، فهذا من نواقض الإسلام. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. ولهذا لما قال عبد الله بن أبي بن سلول: فرأينا مثل قرائنا أرغب بطونا، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فسمع هذا بعض الصحابة من عبد الله بن أبي بن سلول رأس الماجد، قال: والله لأخبرن رسول الله. وهذا ليس من الغيبة وليس من هذا، من الإبلاغ عن أهل الباطل. فما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا والوحي قد أخبره صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاء عبد الله بن أبي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذر، حتى كان الأحجار تصيبه والرسول على ناقته، وهو يقول الله تعالى: قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استهزأ بدين الله أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالله عز وجل أو برسوله أو سب الله أو رسوله أو دين الإسلام فقد كفر، كفر والعياذ بالله. هذه نواقض يجب أن نحذرها وأن نحفظ ألسنتنا. بعض الناس يأتون بنكت يضحكون الناس، فيها آيات قرآنية أو فيها أحاديث نبوية ليضحك الناس، هذا خطير، قد يكفر الإنسان ولا يشعر. لا يجوز اتخاذ آيات الله هلوا، لا يجوز اتخاذ الآيات هلوا. فهذه النواقض علينا أن نحذرها. كذلك مما يجب أن نتعلمه أن نعرف أنواع الكفر. الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر أكبر وهو جحد الخالق جل وعلا، إنكار وجود الخالق جل وعلا، والمشرك كافر، كل مشرك فهو كافر وكل كافر فهو مشرك. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. أنواع الكفر الأكبر هو جحد وجود الخالق جل وعلا، جحد أسماء الله وصفاته. وهناك كفر أصغر كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك. كذلك قول بعض الناس: يعني هذه السنة العوة زادت، العوة المنزلة زادت، يعني جابت حد إسناد الجود إليه إلى المنزلة، ما أسناده لله، وهذا من كفر النعمة، كفر النعمة. قول بعض الناس: لولا الكلب لأتانا اللصوص، لولا سائق السيارة لانقلبت، لولا سائق الثالث. الواجب إسناد النعمة لمن؟ لله عز وجل، لولا الله ثم. هذه أنواع الكفر. كذلك أنواع الشرك هذا السبق وذكرنا: أكبر وأصغر وخفيف. كذلك أنواع النفاق: نفاق اعتقادي، نفاق عملي. نفاق اعتقادي وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، يظهر الإسلام أمام الناس، يصلي أمام الناس بعض الفروض ليس لله نفاقا، وإذا رجع ما يصلي. ونفاق عملي، ما هو النفاق العملي؟ ما جاء في الحديث. النفاق الاعتقادي يخرج من البلد، النفاق العملي لا يخرج من الملة، لكن وسيلة إلى النفاق الاعتقادي. وما جاء في الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلى، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية الخمس: إذا خاصم الفجر، وإذا عهد غدر. هذا هو النفاق العملي. كذلك الفسوق على باب الاستطراد الفعلي ينقسم الى قسمين، فسق اكبر وفسق اصغر. فسق اكبر وهو الخروج من الاسلام، قال تعالى عن ابليس ففسق عن امر ربه، وهذا فسوق اكبر. وهناك فسق اصغر، سباب المسلم فسوق وقتال الكفر، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهذا فسق اصغر. ولشيخنا الشيخ زيد كتاب اسمه الفروق، الفروق فرق انواع الشرك وانواع الظلم والنفاق والكفر والفسوق والظلم كذلك. الظلم انواع، ما انواع الظلم؟ ظلم اكبر وهو الشرك بالله عز وجل. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. كذلك ظلم العبد لنفسه، ظلم نفسه، هل النوع الثالث ظلم العبد للناس، أن تظلم الناس بأخذ أموالهم والاعتداء على أعراضهم. قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إنما الحسنات والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. يقول فلان فلس، لكن من المفلس يوم القيامة؟ من يأتي بحسنات، لكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا من حسناته إلى أن تفنى حسناته، فنيت حسناته والناس بذلوا الحقوق، يؤخذ من سيئاتهم ثم تطرح عليه. هذا هو المفلس شغل، هذا هو المفلس، نسأل الله السلامة والعافية. هذه أنواع ظلم العبد، ظلم الشرك، وظلم العبد لنفسه، وظلم العبد للناس. كذلك من الواجبات والأصول التي ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب الطاغوت. من هو الطاغوت؟ عرفه الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود من الأضرحة والأصنام والأشجار والطواغيت، غلاة الصوفية الذين جعلوا أنفسهم مع الله آلهة والعياذ بالله، أو متبوع، محبوس أو متبوع، متبوع على الباطل، أو مطاع هو من يحللون الحرام مجمع عليه ويحرمون الحلال ويأمرون الناس على اتباعهم على ذلك، والعياذ بالله. علينا أن نحذر من الطواغيت. قال الإمام ابن القيم: ورؤوسهم خمسة، ثم ذكر أولهم وهو إبليس. قال إبليس لعنه الله على رأس الطواغيت. قال تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال: ومن دعا إلى عبادة نفسه، يدعو الناس إلى عبادة نفسه، هذا والعياذ بالله طاغوت. ومن ادعى علم الغيب كذلك من السحرة والمشعوذين والكهانين والعرابين والنجمين ونحوهم إلى غير ذلك، فعلى الإنسان تمسك بعقيدته، تمسك بتوحيده، واتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. لا تصح لك عبادة إلا بأن تكون خالصة لله تعالى وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: من توضأ نحو وضوئي هذا، والقائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، والقائل: لتأخذوا عني مناسككم. يجب أن تكون عباداتنا على السنة، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا تقبل العبادة إلا بأن تكون خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يجب علينا أن نحفظ أسماعنا عن الحرام وأبصارنا عن الحرام وجوارحنا جميعا عن الحرام، وأن نعلم أن هذه الجوارح مسؤولات مستنطقات. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. تشهد عليه الجوارح، كذلك الأرض التي تجلس عليها تشهد عليه. قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ أن تشهد الأرض بما عمل عليها كل عبد أو أمد من خير أو شر. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن جلاله فيما أبلاه، عن علمه ماذا عمل فيه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هل ينفع يوم القيامة عندما تسأل عن مالك وما شريت لي تحزينا؟ هل ينفع هذا الكلام؟ ينفع هذا؟ ما ينفع. هل ينفع عندما تسأل عن وقتك وعن ساعاتك من بعد العشاء إلى قبيل الفجر: والله كنت مخزن ولا كنت منكب؟ ها؟ ينفع الكلام هذا؟ ما ينفع. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يتحسر ويقول: يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة الحقيقية هي الآخرة، أما الدنيا فهي زائلة. فقبل أن يتندم الإنسان يفكر، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، ما عاد في رجعة. يجب علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن نزن أعمالنا قبل أن توزن، وأن نتهيأ للأرض الأكبر على الله. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمرضاته، وأن يجنبنا مساخطه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأترك الكلام مكرر الشكر لجميع الدعوة الصامتة على هذه الدوام الثرية. ونسأل الله تعالى أن يجعل الأعمال خالصة للكريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.